بإشكال في سؤال ما يكون. قال المقصد السادس في دين المملوك، طبعا هذا نقرأ على السريع لأن احنا هذا مو مورد ابتلاء كثير، لأن تدرون بعد السماء عندنا مماليك عبيد وشي، فبعد هذا ليس مورد ابتلاء فلهذا ما نطيل. قال لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود، ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه. طبعا هي هذه مسألة المملوك، وبالأصل بها خلاف، هل أن المملوك قابل للتملك لو لا؟ فالمسألة بها قولان. قسم قالوا بلي أن المملوك لا يقبل التملك حتى لو أذن له سيده، بعضهم قالوا لا، ممكن للمملوك أن يملك بإذن عليكم السلام ورحمة الله. فالقسم الآخر قلنا مسألة تملك المملوك بها خلاف على قولين، فبعضهم قالوا بأن المملوك لا يملك، يعني ما ممكن أن يكون شنو مالكا لشيء، كل ما هو عند المملوك هو ملك المملوك بنفسه، هو مملوك لسيده، وبما أنه هو بنفسه ملك لغيره فلا يمكن أن يكون شنو مالكا لشيء، يعني ما في يد المملوك هو كل ملك شنو ملك السيد، كما في يعني الكلام أو العبارة المشهورة أنه العبد وما ملك لمولاه. فالمهم هذا الكلام. القول الآخر لا، أنه لو أذن له سيده شنو يملك، يعني ممكن أن يملك بإذن شنو سيدي، فإذا واحد وهب له شيئا مثلا يملكه، أو إذا هو حاز شيئا وكان قد أذن له سيده أن يتملك لنفسه فهو يملك. على كل، حتى لو قلنا بأنه يملك، هو لا يصح أي تصرف من تصرفاته في أموال نفسه على فرض أنه يملك. إذا لا يملك هذا واضح بعد، أصلا هذا ما ممكن أن يتصرف لأنه هذا المال ليس ماله، مال سيدي، فهذا جاي يتصرف في مال الغير. لكن على فرض أنه يملك، لو قلنا بأنه يملك بإذن سيده حتى على القول بملكه، هو ليس له أن يتصرف بأي شيء، بأن يبيع مثلا ما يملكه أو يهبه أو يوقفه، أي تصرف لا يصح إلا بمن بإذن سيده، هذا على القول بأنه يملك، كما هو ليس له أن يتصرف في نفسه إلا بإذن سيده، ما يقدر يستأجر نفسه لمن لأداء عمل معين مثلا لحمالية لنقل متاع أو لبناء أو لأي عمل، لأنه هو أيضا مملوك لسيده، فما يقدر يتصرف بنفسه إلا بإذن سيده، هذا واضح. فقال لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة، بأن يؤجر مثلا نفسه، أو استدانة يدين نفسه باعتباره هو مملوك، فيجعل نفسه دينا عدما عند غير، يقرض نفسه مثلا. فاحنا بناء على القول بجواز القرض في القيميات ممكن، لكن هو يقدر يقرض نفسه؟ لا، لأنه هو مملوك لسيده، إذا يريد قرض لازم يقرض منه سيده، واضح. فإجارة استدانة أو هو يستدين يقترض مالا من أحد، هذا هم ليس له ذلك إلا بمن بإذن سيده، فأي تصرف في نفسه لا يصح. قال لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود، لا يقدر يبيع نفسه، يستأجر نفسه لعمل معين، يستدين يدين نفسه، أو هو، وأيضا التصرفات الأخرى بالعكس، إذا يريد هو يستأجر فشيء أو يستدين شيء يداين أو يشتري شيئا، هذا كله لا يصح إلا بمن بإذن سيده. أيضا ما في يده إذا كان بيده مال، حتى على القول بأنه يملك بإذن سيده، ليس له أن يبيع أو يهب إلا بإذنه. واضح المسألة. قال خاش بني: وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه وفيه ترددون. واضح. فإذا المالك إذا أذن له أن يشتري لنفسه، فهنا بناء على القول بأنه يملك، فهل يجوز له أن يتصرف فيما اشتراه؟ طبعا هنا المصنف قال أيضا لا يجوز إلا بإذن سيده، باعتبار أن الإذن بالشراء ليس إذنا بمن؟ بالتصرف. يعني هو أذن له أن يشتري شيئا كتابا مثلا لنفسه، خب بناء على القول بأنه يملك، بل نقول أنه اشترى لنفسه بإذن سيده فملك بإذن سيده، لكن هل يستطيع أن يتصرف بهذا الكتاب مثلا يقرأ فيه أو شيء بدون إذنه؟ فقال كذا لا يصح، لأن الإذن بالشراء ليس شنو؟ إذنا في التصرف. لكن الظاهر، لأن المصنف قال وفيه تردد، هو صحيح الإذن بالشراء بحد نفسه فقط في الشراء لا يدل، لكنه عرفان لازمه شنو؟ الإذن، يعني بالفحوى يفيد الإذن، لأن هو لما أذن أن يشتري شيئا لنفسه لا لسيده، قال هذا اشتريه لك، اشتري الطعام الفلاني لك، فلما يأذن له بأن يأخذه أو يتملك لنفسه، معناه هذا يستبطن شنو؟ يستبطن الإذن في التصرف، يعني من حقه أن يأكل الطعام أو يقرأ الكتاب، يعني يتصرف بالشيء، لأن الإذن في الملك له ظهور شنو؟ عرفي، أو ينصرف المن، أو لازمه العرفي أنه شنو؟ أنه له إذن في التصرف. واضح؟ يعني أنا لما أعطي لأحد شيء أقول له مثلا هذا أخذ إلك أو خليه عندك، فواضح كما في غيره. أنت تقول لي أنت شنو؟ أنا بعدين أشوفه يتصرف بي، أجي أقول له أنا فقط إذا نتلك شنو؟ أنا تخليه عندك مثلا، أو ما أعطيتك إذن بي، أو تتملك، ما أعطيتك إذن شنو؟ أنت مثلا واحد قال لي اعطيني الكتاب، قلت له هذا الكتاب إلك، أو أأذن لك بأن تبقي عندك أو خليه عندك، أو أملكته قلت له هذا لك هبه، زين بعدين أجي أقول له شنو؟ أنا ما أذنت لك بمن؟ بالتصرف. يقول لي طبعا واضح العرف، شو يقولوا له؟ حتى العرف هذا له ظهور. والشيء الثاني، أنا إذا أنت ما تأذن لي أتصرف بي، شو أسوي؟ أخطيتني يا شنو؟ أفاوح عليه. واضح؟ فواضح المسألة. فهنا نفس الكلام يجي، ولهذا المصنف قال فيه تردد، فصار واضح منشأ التردد. منشأ التردد القول القول بعدم الجواز بالتصرف، باعتبار أن الإذن في الملك لا يدل عيماً على، لأن هذا إذن في الملك فقط، مو إذن في التصرف، يعني التصرف يحتاج إلى إذن آخر. ومنشأ وهذا من شو اسمه وجه عدم الجواز أو عدم جواز التصرف إلا بإذن سيده. ووجه الجواز هو واضح، أن الإذن بالملك لازمه شنو؟ التصرف، وإلا إذا هو يملك وليس له حق أي تصرف، وشنو الفائدة من الملك؟ يعني ماكو أي ثمرة أو أي فائدة تترتب على اليمن على الملك. فبهيج حالة الإذن في الملك يدل على أو يظهر له ظهور في الإذن بمن؟ بالتصرف. واضح المسألة. قال وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه، فإذا أذن له المالك أن يشتري لنفسه فما اشتراه لنفسه بإذن المالك، إذا أراد أن يتصرف به هل يشترط أن يستأذن؟ قال نعم كذا يجب الإذن، لكن قال وفيه تردد. واضح منشأ التردد. قال وفيه تردد لأنه يملك وطأ الأمة المبتاعة، مع سقوط التحليل شنو في حقه. فإذا كان يملك وطأها الأمة التي اشتراها لنفسه مع أنه شنو لا يصح التحليل في حقه، يعني هذا التحليل انفذ حكم بالإماء، تدرون إذا واحد عنده أمة يقدر شنو يحللها لشخص آخر يسموه محلل، يقول أحللت هذه الأمة فيحل المحلل له وطؤها، لكن بعد تحرم على يمن على مالكها، فهي محللة لشخص ومملوكة لمن لغيره. طبعا كما يصح أن يزوجها مع بقائها على ملكه، لكن هنا بس المالك لا يحل له وطؤها لأن حللها على يمن على غيره. فالعبد لا يصح التحليل في حقه، يعني ما ممكن إذا شخص عنده أمة ما ممكن أن يحللها علما لعبد، يعني يقدر يحللها لحر، واضح؟ يعني إذا يحللها للغير لازم يكون حر. مع هذا لو باعها أذن له بشرائها له يصح وطؤها، وهذا من باب أولى في التصرف بالأملاك الأخرى، واضح؟ ولهذا قال بتردد، لأنه يملك، يعني لأن العبد يملك وطأ الأمة المبتاعة المشترات إذا اشتراها لنفسه مع سقوط التحليل في حقه، معناه نفس الملك هو شنو يدل على الإذن في التصرف، واضح؟ الوطأ الذي هو لا يصح إلا للمالك، أو والتحليل ما يصح بحقه، واضح؟ نعم، الأمة إما أن يملك بناء على القول وإما أن يزوجها من العبد، واضح؟ نستعلم بعد ما قال، فإن أذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه، هذا أم واضح. فإذا أذن المولى للمالك أن يستدين يقترض، فطبعا يكون القرض في ذمة من؟ المولى، هو الذي عليه أن يؤديه إن استبقى العبد أو باع، سواء العبد بقي عنده أو شنو أو خرج من ملكه. فإن اعتقه، أما إذا لا لم يستبقه ولم يبيعه بل شنو اعتق العبد، فإذا هو استأذن أذن له المالك بأن يستدين، حتى لو أذن أن يستدين لنفسه وتصرف، الدين يكون على يمن؟ يعني من الذي يجب عليه أداء الدين؟ المولى، واضح؟ يعني عبد شمين يجي بيأدي، ما عنده ولا يملك، أو حتى لو ملك ما يقدر يتصرف إلا بإذن سيده. فالمهم فهذا يكون للمولى. فإذا استبقى العبد أو باعه فالدين عليه. قال فإن اعتقه قيل يستقر في ذمة العبد، هو صحيح العبد استدان، لكنه الذي يجب عليه أن يؤدي عن العبد منه المولى، هذا إذا أبقى العبد عنده أو باع العبد. أما إذا اعتقه صار حرا قيل يستقر في ذمة العبد، قيل لا، بعد يستقر وين؟ في ذمة العبد، يعني لا يجب على المولى أداء لأن العبد صار حر، واضح؟ قال فإن اعتقه قيل يستقر الدين في ذمة العبد، وقيل بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين. القول الثاني يعني بكل واحد رواية، أكو رواية تدل على أنه يستقر في ذمة العبد إذا أعتق، والرواية الأخرى لا، أنه يبقى على يمن على المولى، يعني يبقى في ذمة المولى. قال وهو أشهر الروايتين، وهو شنو؟ يكون باقيا في ذمة المولى، ولو مات المولى كان الدين في تركته، يجب الأداء من التركة، ولو كان له غرماء يعني دائنين آخرين غير هذا، فيعني غير الدين هذا الذي في ذمة العبد، كان غريم العبد كأحدهم كأحد الغرماء الآخرين، بعد يشترك معهم في التركة إذا كانت التركة بمقدار الدين أو أقل، وإذا أكثر فبيجب أداء. واضح. فالمهم إذا كان العبد قد أذن له المولى في الاستدانة واقترض أو استدان شيئا لنفسه، والاستدانة أعم من القرض، يعني يقترض يشتري شيئا في الذمة على ذمته، واضح، يعني بثمن مؤجل بثمن كلي في الذمة دين، فإذا أذن له المولى يصح ما فعله العبد بإذن المولى، حتى لو كان أذن له أن يشتري شنو لنفسه، يعني المولى أذن للعبد قال له اشتري لنفسك طعاما وكله، فاشترى بمبلغ كلي في الذمة وأكل لنفسه، لكن هذا الدين من يجب أن يسدده؟
المولى.
واضح. ما دام باقيا على في عند يعني في ملك المولى أو إذا باعه، أما إذا اعتقه قلنا بروايتيا. واضح. كذلك لو قال اقترض لنفسك، فأي دين طبعا إذا بدون إذن المولى قلنا هذا باطل ما يصح، أما بإذن المولى يصح ما استدانه، سواء كان الاستدانة بطريق بيع، قرض، إيجار، أي عمل بحيث اشتغلت الذمة. فهنا صحيح هذا العبد بإذن المولى يصح أن يستدين أو يشتري كل بذمة وتشتغل ذمته، لكنه من الذي يجب عليه الأداء؟ المولى هو الذي يجب أن يؤدي ما استدانه العبد، يعني العبد ما يكون ضامن. واضح. ما يكون ما يأذن به المولى للعبد في الدين يصح، ولكن يجب على المولى الأداء، هذا إذا بقي العبد أو باعه، أما إذا اعتقه ففيه روايتين، والأشهر أنه يبقى في ذمته، في ذمة المولى، وإذا مات المولى الدين من كبقية الديون. واضح. يجب أداؤه من تركته، من تركة المولى. هذا قال وإذا أذن له في التجارة، إذا أذن السيد للعبد في التجارة اقتصر على موضع الإذن، ما يتجاوز الإذن كما هو واضح، فلو أذن له بقدر معين لم يزده، قلنا أنت التجر بما مثلا بألف دينار لا أكثر، فما إلى حق يزيد شنو على على ما، يعني إذا أذن له في تجارة فيجب أن يقتصر على ما مقدار الإذن لا أزيد، ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد، إذا أذن له قال له اشتري مثلا وفي تجارة أذن له بأن يبيع أو يشتري، فإطلاق الإذن في الابتياع ينصرف لمن؟ إلى النقد، يعني اشتري نقدا مو نسيئة. واضح. ولو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى، أما إذا أطلق له النسيئة يعني أذن له مطلقا في أن يشتري نقدا أو نسيئة، فهنا الثمن يكون شنو؟ في ذمة المولى. إذا نقد خب هذا راح يأخذ فلوس منه يدفع نقدا بعد بإذن المولى، لكن إذا كان أذن له بأن يشتري نسيئة، واضح، يعني بمبلغ كلي في الذمة، فهنا الثمن يكون بذمة من؟
المولى.
ذمة المولى مو ذمة. ولو تلف الثمن وجب على المولى عوضه، هذا في مال إذا لم يكن شنو نسيئة، فإذا افترضنا أنطى مبلغ من المال قال له اشتري بهذا فاشترى به، فإذا تلف من الذي لازم يعوض؟ المولى مو العبد. واضح. لأن تدرون إذا تلف قبل القبض يكون من مال البائع، فبيش حالكم. قال وإذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون، هذا واضح، فإذا أذن له في التجارة هذا ما يكون إذن لمن؟ لمملوك المأذون، لافتقار التصرف في مال غير إلمن إلى صريح الإذن، إلى إذن صريح. ف فإذا أذن لشخص بالتجارة من ماله، مثلا أنا عندي مال أنطيت لسيد علي قلت له أنت اتجر بهذا المال مضاربة مثلا أو أي شيء، فهذا المأذون سيد علي عنده مملوك، يصير يعطي المال لمملوكه يقول له أنت روح التجير؟ ما إله. طبعا المملوك هو ما له علاقة، المملوك يعمل بأمره، سوى هذا يعتبر تعدي وما إله يضمن المال، لأن أنا من أذنت له إلى معناه هو بنفسه يروح يتجر، واضح؟ مو يكون إذن لمن؟ لمملوكه، يقول لك هذا مملوكي هم ين، لا، الإذن كان لشخص معين فهذا لا يعد إذنا لغيري، طبعا خب إذن لحر آخر غير المأذون له هذا بلا إشكال واضح ما يصح، كذلك لو كان مملوك المأذون هم ين لا يعد إذنا له، واضح؟ قال ولو أذن له لشخص في التجارة لم يكن ذلك إذنا لمن؟ لمملوك المأذون، مملوك المأذون لا يكون مأذونا في من صاحب المال، واضح؟ لأن صاحب المال أذن للمالك لسيده، فالمملوك ما له حق يتصرف يقول هذا شنو بإذن صاحب المال، واضح المسألة؟ قال لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن طبعا، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة، أذن له في التجارة دون الاستدانة، مو يشتري بالدين، قال له اتجر بهذا المال، هذا راح شنو؟ اشترى بالدين أو مثلا اقترض استدانة على من؟ على التجارة، باعتبار قال لك أنا للتجارة مثلا، هنا هذا لا يعد، يعني يعد هذا التصرف بدون إذن، يعني هو مأذون بمن؟ بأن يتجر بهذا المال اللي إعطاه، مو يروح يستدين، واضح؟ قال ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان، يعني تصرف تصرفا غير مأذون به وهو الاستدانة، وتلف المال كان لازما لذمة العبد. هذا هنا من إذا افترضنا أن العبد أتلف مال الغير أو بلي أو تصرف في مال الغير بدون إذن سيده، طبعا إذا بإذنه يكون سيده هو الضامن، واضح؟ أما إذا لم يكن بإذن سيده وأتلف المال أو استدان وتلف، من الذي لازم يؤدي؟ هل سيده يضمن ما يتصرف به عبده من إتلاف أموال الغير مثلا أو الجنايات المضمونة؟ فهنا لا، هو يلزم ذمة العبد، لكن يلزم ذمته بهذا المعنى، أي يتبع بعد العتق، يعني يكون هو في ذمته لكن الآن هو مملوك، فالآن ما عنده قابل، يعني غير مثل المعسر ما ممكنه، فإذا اعتق وصار له مال بلي هو مدين، تبقى ذمته مشغولة إلى أن يتمكن من الوفاء، يعني إذا اعتق وصار له مال فيجب عليه الأداء. وقيل لا، قال كان لازما بلي، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازما لذمة العبد، يعني في ذمته لازم له، مش وقت ما عبد ما دام هو عبد ما يقدر طبعا يمضي، واضح؟ يعني يتعذر الوفاء، وإذا إيش وقت ما تمكن من الوفاء، وطبعا لا يتمكن إلا بعد العتق إذا هم صار عنده مال، واضح؟ وقيل لا، قيل يستسعى فيه معجلا، قيل لا مو أنه يلزم ذمته إلى أن ينعتق إيش وقت ما كان، يستسعى فيه يعني يجب أن العبد، يعني هنا هاي الحالة بعد ما يحتاج السيد لازم يأذن لما يقدر، أنه لازم يروح شي يسوي؟ ها يشتغل، يستسعى يشتغل، يجمع الأجور ويطشنه، يعني من أجرته من سعيه من عمله يسد شنو؟ الدين، يجب أداؤه من سعيه، يقول لا بميعه بعد سيدهم لازم، يعني الآن صار فما يقدر ما يأذن. فمن حقه مثلا الدائم أنه يروح يشغله، أقول له تعال أنت في ذمتك وأنت عبد. هذا قول آخر، لكن القول الأول هو المشهور أنه هذا مملوك. هنا ما يعني إلا إذا تمكن بعد العتق، يعني يبقى في ذمته. لكن القول الآخر لا، يستسعى بي من حقي أنا الدائم إذا أتلف مالي أو كذا، فأنا من حقي شو أسوي؟ أجي أأجره أحسن، أجيبه أشغله بالعمالة، ما أنا أخذ أجوره بمقدار شنو؟ الدين، أسترجع ديني من سعيه من عمله. لكن هذا بي طبعا خلاف، لأن هذا تصرف شنو؟ في مال غير. هو صحيح العبد جان، بس أنا لما أجي أشغله وأخذ أجوره شنو، هو هذا العبد ما يملك نفسه، وهذا هو مملوك للغير، فالأجرة تكون مملوكة لسيده. فإذا سيده هو غير ضامن، هذا يعد قد يعد تجاوز على مال السيد، هذا من جهة. ولهذا الأشهر قالوا لا، بما هو ذمت صحيح تشتغل، لأن هو تصرف بدون إذن سيده وأتلف مال الغير. لكن هذا يبقى إلى زمان، مثل المعسر الذي ضامن مدين، لكن شنو ما عنده معسر، شو يسوي له؟ ما يأخذ راسه، لازم ينتظر إلى شنو؟ إلى زمان الميسرة. هذا نفس الشيء، ما عنده، هذا ضامن لكن ما عنده عبد، فينتظر إلى إذا أعتق وتمكن. لكن قول آخر قالوا لا، أنه يستسعى أو يستسعى في شنو؟ في تحسع من سعيه من عمله، أو أأجره أشغله أخذ أجوره، لأن الدين مقدم على حق سيدي. هذا قول آخر، واضح بس طبعا خلاف. قال وقيل يستسعى فيه معجلا، يعني ما يتأخر إلى أن يعتق أو إلى أن يتمكن، واضح. ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة، هو لم يأذن له أن يستدين ولا أن يتجر، فاستدان وتلف المال كان لازما لذمته يتبع به، وهذا يتبع به بعد عتقه. هذا ذمته مجهولة وقت ما تمكن، دون المولى، المولى لا يطالب، واضح. لأن هذا عمل عملا بدون إذن المولى، فما يكون المولى ضامن لما اشتغلت به الذمة، وتكون ذمة العبد مشغولة. وكما ذكرنا القول المشهور أنه يتبع بعد العتق، يعني يبقى في ذمته إلى أن يتيسر له الأداء بعد العتق، واضح. لكن القول الآخر هو واضح، إذا قلنا يستسعى معجلا يعني مثلا يؤجر أو شيء ومن أجرته معجل. فرعان، الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجز كان باطلا وتستعاد العين، وهذا بالتصرف الفضولي كما تعلمون. فإذا اقترض مالا أو اشترى شيئا العبد بدون إذن مولاه، هذا فضولي يتوقف على إذن المولى، فإن أذن نفذ التصرف وإلا كان باطلا. قال وتستعاد العين، بلي إذا لم يجز، قال فإن لم يجز المولى هذا التصرف الفضولي كان باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر، فصار موسرا. فإذا العين تلفت، فطبعا الضمان على من؟ على العبد، لأنه يعني هو اشترى بدون إذن مولاه وأتلفها أو تلفت عنده، فيتبع بها، يعني يتبع العبد بالعين بالضمان إذا أعتق وأيسر كما ذكرنا، لأنه هذا إذا المولى ما يكون. ولم نقل أنه يعني إذا لم نقل بالقول الآخر اللي هو خلاف المشهور أنه يستسعى به أو يستسعى لأداء الدين، فيبقى المولى هم مو ضامن، فبعد يبقى الضمان على العبد إلى أش وقت؟ إلا عندما يعتق ويصبح ميسورا، يلا يقدر يؤدي بعده زمان التمكن من الأداء، واضح؟ قال ويتبع بها إذا أعتق وأيسر، الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار. طبعا هنا المراد الاقتراض بدون إذنه، طبعا بدون إذن المولى. كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى وبين اتباع أو اتباع المملوك إذا اعتق وأيسر، وهذا واضح، لهذا يعبرون عنه بتعاقب الأيادي. فالعبد إذا اقترض بدون إذن مولاه يكون هو الضامن، لكن بلا إذا تلف في يد العبد. أما وإذا موجود قرض لازم يرجع من حق المقرض أن يسترجع لأن القرض باطل. أما إذا أتلفه العبد قرض يكون هو في ذمته، واضح؟ هذا إذا لم يصل إلى يد المولى. أما إذا لا ما اقترضه العبد بدون إذن سيده أخذه منه سيده وتلف عند السيد، فبهيك حالة من حق المقرض أن يرجع اليمن على أي منهما، يرجع على سيده يقول طالبة أو يريد ينتظر إلى أن يعتق العبد ويصبح ميسورا. طبعا هنا أحسن له يرجع اليمن على بني
على المولى،
أي على سيده. هذا لأنه من تعاقب الأيادي، واضح، لأنه صار في يده، واضح المسألة. خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، لأنه المشتري ما إلى علاقة، واضح. فأنا لما أشتري مثلا كما هو سابقا ما كان أكو يعني الكيال والوزان، كان سابقا عمل خاص وحده، مو الآن السبع هذا ما متعارفة. قبل كان الوزن والكي طبعا يحتاج إلى فد نوع من الخبرة والمهارة، فمو كل واحد يجيد، مو مثل السبع ماكو كله هو يعين، ماكو واحد يجيب. بس قبل كان بعض المهنة خاصة شغلته شنو؟ كيال أو وزان، يعني هذا اللي يبيع مو هو نفسه يكيل، من الذي أكو واحد قاعد شغل هذا. مثلا أنا يجيني واحد عندي مقدار حنطيري مني 20 كيلو، فأوديهم ذا أقول أبا هذا أوزل له 20 وأنطي من مالي من الحنطة مالتي، وهذاك يجي علي البائع الآخر، والبائع كل من طبعا يطوه شنو
موجود عندنا يجيب
يطوه أجرة،
يجيب المعيار مالته ويفتر
من هسه؟
يعني أنا ملحق عليه أهل القطع أهل الدولة
يجوز بيه، بس ما أصل يعني يعمل وزان للناس هذا يجيب يفتر، ما أدري بعد أنا ما ملحق عليه، ما شايف أنا يعني أنه أكو واحد عنده مثلا محل شغلته وزان يوزن للناس بأجرة، هذه بالأزمنة القديمة يعني حتى يمكن أبائنا هم يجوز يعني إلى فترة 300 سنة ما أصل
أهل القطن اللي هنا
ما يعني لعله هو فد حالة خاصة، لأن بعد هذه قديما انقرضت سلام بعد كل من هو يوزن بعد يعني الوزن صار سيء يعني بعد مجاهة الموازين، خصوصا الإنسان بعد الفترة الأخيرة بعد كل الموازين الإلكترونية بعد صارت أسهل منها ماكو، يعني بعد ما يحتاج أن واحد يجي يفتح يصيرلته يوزن وما ويجيبون من يجيب يمه يوزن يأكله هو اللي يريد يبيع هو يوزن معه. فعلى كل فالمهم هنا الأجرة إذا شخص اشترى مقدار مثلا من الحنطة من أي شيء، فأجرة الكيال والوزان على اليمن على البائع، البائع يكون يدفع له، مو يجي مثلا مشتري أنا اشتريت 10 كيلوات حنطة من واحد ب100 دينار وداها يا واحد يقول قل لي روح وزنها الوزان مثلا وزان يريد فد مقدار معين فد ربع دينار، فأنا مو أجي المشتري ما ملزم بأن يعطيه، البائع هو الذي عليه، لأنه البائع هو يكون في عليه أن شنو أن يسلم 100 يكون يوزن، يعني أنا اشتريت منه 100 يكون يعين لي 100 يعطيني 100 كيلو، فهو يحتاج إلى أن يجيب وزان يوزن له ويعطي أنا، وبعد هو يكون هذا يعني هذه واجبه هو، وهو الذي يكون يدفع، واضح. المشتري يريد ما اشتراه ويريد 100 كيلو بعد يريد هو يوزنها، البائع يجيب وزان يعطي أجرة، هذه بعد مثل ما نعبر مشكلته بعد، واضح. قال أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع وأجرة ناقد الثمن ووزنه وقبله ووزانه، يعني يوزنوا بالميزان اليمن على المشتري على المبتاع، لأنه قبلهم كانهم هالشكل، كانت تدرون الأثمان كانت شنو ذهب وفضة، فتحتاج إلى نقد تنقيد، يعني بيان أنه هل هي صحيحة أو مغشوشة، خصوصا إذا مشكوك شيء. فأكو نقادين يسمون نقاد ووزان أيضا يوزن. فافترضنا مثلا فالدينار قبل تدون ذهب وفضة إذا شوية ممسوع مع يعني الرسم ماله، فيحتمل أن يكون شنو صاير وزن بن يعني هو نقص في وزنه مشكوك أحسنتم. أو قد تكون المكسرة خب لا إشكال تحتاج علما إلى وزن، لأن هذا تدون قلنا لكم مال سابقا العرب بلي
سنصدر
يعني الدنانير دام شان قبل كسروها، ولهذا الصحيح كان أرغب من المكسور، يعني نصف دينار قد يكون نصف صحيح، وقد يكون يعني مسكوك سكة نصف، وقد يكون لا دينار كاسرين نصفه. واضح؟ فالدنانير والدراهم المكسرة تحتاج علما إلى وزان ونقاد، يعني إذا مثلا مشكوكة هذا فنقاد يشوف أنه يقول يا بهذه لا ما مغشوشة، أو الذهب مالها صحيح ما مغشوش، أو كذلك شنو المكسرة خب تحتاج إلى وزن، لأن يعني قد يكون هذا بالكسر ما جاء شوية أقل أزيد، فهذا يحتاج علما إلى وزان أو قسم، مثلا قد يكون مكسور ربع. فالمهم فإذا كان الثمن يحتاج إلى نقد أو وزن، فمن الذي لازم يدفع أجرته؟
المشتري.
أجرة النقاد المشتري، لأن هذا مثل لأن هذا من خصوصية ما. خلاصة القول إن ما يحتاج إليه الثمن من أجرة لنقده أو وزنه هذا على المشتري، وما يحتاج إليه المبيع اليمن على البائع، وهذا واضح لأن البائع بنفس الشيء يريد الثمن. أنا من باع لي بعشرة دنانير يريد شنو؟ عشرة دنانير موزونة مضبوطة مو مغشوشة. واضح؟ فإذا نقاد أو وزان يريد يعني يقرر أنه غير مغشوشة يأخذ أجرة، أو الوزان يوزن الفلوس يريد أجرة، والأجرة هو المشتري يكون يدفعها. واضح؟ لأن هو المسؤول أن يسلم عشرة صحيحة أو ما بيها غش. واضح؟ فأما إذا وزن المبيع لا على البائع. واضح المسألة؟ قال أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع، وأجرة بائع الأمتعة على البائع. أجرة بائع الأمتعة يعني قد يكون المالك نفسه شنو مو هو اللي باشر البيع، مخلي واحد يبيع له مثل ما هو المتعارف، يخلي صانع بالمحل أو كذا. طبعا مو أنا أجي أشتري يجي يقول لي تعال أعطيني شنو، أنطي أجرة هذا البائع العامل الذي يبيع لي، أنا شنو يبيع لك إلك مو يبيع لي إلي. واضح؟ أنا من أشتري المشتري ما إلى علاقة بمن بأجرة بائع الأمتعة، المالك هو كن. قال وأجرة بائع الأمتعة على البائع ومشتريها عن يمن على المشتري. فما يجي واحد يشتري يقول لي تعال اعطيني أجرة، أنا ما أشتري لنفسي أشتري لفلان، فتعال اعطيني شنو أجرة أجرتي أنا، لأن أنا أشتري له وأودي له خارج أجرة. طبعا أنا شو أقول له إذا أنا الأبيع يجي مشتري يصير أشتري مني يقول لي اعطيني، أنا مو أنا جاي أشتري الشغل أعطيه، فش أقول له
أجرة؟
والله أقول له مش راح أشتري المهر اللي تشتري له شنو
تعمل
هو اللي يعطيك أجرتك. واضح؟ يعني أنت ما أنت تشتري لغيرك هو اللي الذي
كلفك
الذي كلفك بالشراء له، هو الذي يدفع لك مو أنا. أنا شنو أنا رجال أبيع، أنا شنو علاقة تشتري نفسك تشتري أنت مستأجر من قبل ذاك هو يعطيك أجرتك. وكما أنه بالعكس الذي يبيع الأمتعة لغيره فاللي يدفع له أجرته منه البائع المالك الذي طبعا لا المقصود من البائع يعني المالك الذي يكون بائع، لأننا بائع الأمتعة هذا الذي يتولى البيع عمل البيع خارجا، أما البائع الحقيقي من يعتبر الذي يخرج من ملكه هو المالك. وهنا نفس الشيء المشتري أجرتها على المشتري، يعني الذي يشتري طبعا هذا الذي يشتري غير بالصورة هو يتولى شنو عملية الشراء إبرام العقد والأخذ، أما المشتري الحقيقي راح يكون منه صاحب المال الذي كلف بالشراء، واضح، اشترى لغيره. فبالنتيجة على المشتري. قال ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك. طبعا هذا فيما غالبا ما قد يكون عبد، يعني مثلا إذا عبد كلف فبعد هذا هم واضح أجرته عن من؟ على المشتري إذا كان مكلف بالشراء، وإذا كان الذي كلف بالبيع على نفس البائع، واضح المسألة. وأما إذا تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك، هذا واضح. فإذا كان متبرعا أجرة ما يستحق حتى لو أجازه المالك. وإذا باع واشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه، وأجرة الشراء على الآمر بمن؟ بالشراء. هذا هم واضح. طبعا العمل التبرعي لا يستحق عليه أجرة، هذا واضح جدا، حتى لو أجازه، لأن هذا لما يعني هنا إذا طبعا أجاز المالك، العفو نامون عبد، أقصد يعني المالك يعني مالك المتاع، يعني نال ولو تبرع لم يستحق. فإذا شخص تبرع بمن؟ بالبيع أو الشراء، طبعا هذا يحتاج إلى إجازة تصرف شنو؟ فضولي، لأن تارة الآن تارة شخص أنا أقول له بيع لي هذا الكتاب، خب الأجرة عن يمن؟ على المالك البائع اللي يعني يعني أنا الذي يبيع أجرته على أنا أكون أدفع له أجرة، لأن أنا من قلت له بيع لي وباع لي إياه الأجرة أنا مو المشتري. نفس الشيء إذا مشتري، زين إذا افترضنا شخص تبرع فضولا، أنا شال واحد إجا باع لي كتابي، صحيح أنا عارضه للبيع بس أنا ما قايل له شنو؟ بيع، أنا ما استأجرته أو أمرته بأن يبيع لي. هو إجا تبرعا استوى باعه، فهنا لا يستحق أجرة حتى لو كان شنو؟ أجاز البيع، حتى لو بعدين أنا أجزت البيع، المالك للعين المباع أجاز البيع والبيع وقع صحيحا، لكن مع هذا لا يستحق شنو؟ أجرة. ليش؟ لأنه باع تبرعا فضولا، أحسنتم. لأن أنا مثلا أنا صاحب محل، إجا واحد رحت أنا للمحل بعت له، صحيح تعبت ونزلت لو بعت له، إجا شيخ حسين اشترى أنا بعت له بدون أن يقول لي، بعدين إجا شاف بلي خوص سعر بايع له، هو هم يريد يبيع أصلا، فأجاز البيع، قال أجزت هذا البيع صحيح يم، فهنا شيخ حسين يسلم له الثمن لصاحب المحل، لكن أنا الذي رحت بعت نزلت الكتب من المكتب من الرفوف وصفضتها وشديتها وعاملتها وقال لي هالسعر وبعت له، أستحق أجرة؟
لا.
ليش؟ وأنا عملت وتعبت، وهذا أجعل حاضر استلم فلوسه ربح هم يجوز بعت له بسعر زين، يعني مثلا بعت له بأغلى مما هو يبيع، مثلا لو هو كان يبيع أنا ما يقدر يبيع بهيك، أنا حكيت وياه وقنعته للمشتري وقلت له هذا خوش كتاب وزين، مع هذا شنو؟ ما استحق أجرة. ليش؟
لأنه تصرف تطوعي.
ها هذا تبرعي، يعني أبو المكتب أجي أقول له عمي اعطيني أجرة، وأنا تعبيت ونزلت وبعت وأنا قنعت للمشتري اشترى بسعر زين جيد أغلى من السوق، فيقول له أنا ما قايل لك وأنا أجزت هذا بيع،
صحيح
يعني بيع يصير صعب بعد ما إلى حق يقول لا تجي. فإذا أجاز ولو أجاز المالك البيع الذي عمل تبرعا بدون طلب من المالك، هذا لا يستحق أجرة على عمله. وهكذا أي عمل، جدار بيتي وقع جا واحد بنا تبرعا فضولا بدون، فيصير يستحق لي أجرة؟
لا
يقول لي أنا تعبت عملت، ما قايل لك أنت جيت سويت هذا العمل من تلقاء نفسك، ف ما إلى أجرة، واضح؟ لأنه العمل إلا إذا كان مستأجر أو يؤمر به بلي، فهج حالة يكون الآمر عليه الأجرة، أما إذا لم يأمر أو يطلب العمل ولم يستأجر شخصا للعمل، هو إجشاء الشخص عمله تبرعا، هذا لا يستحق أجرة. واضح. قال بلي ولو تبرع وأجرة بائع الأمتعة على البائع ومشتريها على المشتري. ولو تبرع منه البائع أو المشتري، يعني العامل الذي أدى هذا العمل، باع مال الغير أو اشترى للغير تفضولا، يعني بدون شنو أن يكون مطلوب من عنده، قال ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك، حتى لو أجاز المالك شنو البيع أو الشراء. واضح. حتى لو أجازه. واضح المسألة. وهذا واضح، يعني كما لو نريد نقرب المعنى نقدر نضرب في مثال آخر. مثلا عندي في الجهاز عاطل، إجا واحد تبرعا صلحه، سوى ركب شيء خلاه شد الوايرات مالته شيء اشتغل زين، هذا عاطل. أنا مثلا عاطل كنت أبيعه بدينار، الآن بعته بثلاث دنانير، يعني انباعت بسبب شنو عمل هذا، إجا صلح، من يستحق لي أجرة؟ ما يستحق. سيقول يا مو أنا صلحت الكيان، لو ما قايل لك صلحه، أنت إجيت شنو صلحته تبرعا فلا أجرة. واضح. يعني شرعا ما يستحق أجرة. واضح. وإن كان أنا انتفعت بعمله أو مثلا أجزت البيع إذا باع تبرعا. واضح. قال بلي وإذا باع فأجرة بيع بلي ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك، حتى لو أجاز المالك شنو البيع أو الشراء لا يستحق أجرة عليهما أو على أحدهما لو كان تبرعا. واضح المسألة. قال وإذا باع العفو بلي وإذا باع واشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه وأجرة الشراء على الآمر بمن بالشراء، كما هو واضح. الذي يأمر بلي يجب أن يدفع الأجرة إذا المأمور امتثل العمل، لأن لما قال له سوي لي هذا العمل وسواه لي هو معناه مجانا. واضح. كون يعطي أجرته وهو الذي أراد منه العمل. واضح. مو ذاك إجا تبرعا. قال ولا يتولاهما الواحد، هذا على مسلك المصنف اللي تقدم، لكن قلنا المشهور عند المعاصرين صح. فالبيع والشراء يجوز أن يتولاهما الواحد عن الطرفين، نفس الشخص يشتري ويبيع، يعني يشتري عن شخص ويبيع لمن؟ لشخص آخر. فمثلا كما لو أنا عندي حاجة، واحد مثلا قال لي شنو اشتريها، فاشتري فلان حاجة، فأنا اشتريها لمن؟ له من نفسي. واضح. أو مثلا يشتري عن عند مال لغيره، عنده مثلا واحد عندي فلوسه يمي، وواحد مخلي حاجات يمي كتب شيء، فأنا أشتري لهذا منين؟ من هذا، يعني أكون أنا نفسي أتولى شنو الإيجاب والقبول، طرفي العقد البيع والشراء. فالمصنف ومسلك بعض القدماء بلي لا يصح، لازم يكون شنو طرف، يعني شخصين، كل شخص يمثل طرف، واحد يتولى الطرفين، هذا قالوا لا يصح. لكن المعاصرين كما ذكرنا والأغلب يعني المعاصرين وكثير من القدماء قالوا بالجواز، يعني لأن صحيح هو شخص واحد لكن أكو مغايرة شنو اعتبارية، كما قالوا تكفي هذه المغايرة الاعتبارية، يعني هذا تارة يمثل نفسه في طرف الإيجاب وفي القبول يمثل شخص آخر غيره، أو يمثل في الإيجاب شخص وفي القبول يمثل شنو شخص ثاني، فأكو مغايرة بين الموجب والقابل في الاعتبار بلي، وإن كان صحيح بالخارج هو واحد، لكن هذا لما يكون موجبا للبيع باعتباره وكيل عن شخص، وعندما يقبل باعتباره شنو وكيل عن شخص آخر مو عن نفسه، فما يكون، فهنا يحصل شنو تغاير بين الطرف الموجب والقابل بالاعتبار. واضح. على كل، لكن المصنف وجماعة قالوا ما يصير يتولاهما شخص واحد، قال ولا يتولاهما الواحد. وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه، لأن الدلال أمين، فإذا مخلين يما متاع يبيع الدلال وهلك تلف في يده طبعا بدون تعدي أو تفريط لا يكون ضامنا، لأنه هو مؤتمن على المال، هو حاطي أمانة يبيع لصاحبه، واضح؟ قال ولو فرط ضمن، ولو اختلف في التفريط. فإذا افترضنا واحد إجا خلى يم الدلال متاع قال له بيعني إياه، هذا تلف واختلف في التفريط، ذاك يقول له أنت فرطت، أنت أكو تقصير منك، أنت مثلا خليته في مكان رطب أو خليته مثلا عرضة للسرقة وسرق، يعني أكو شنو تقصير منك، أكو تفريط. ذاك يقول لا أنا مخليه بالمكان المناسب وعيني عليه حسب المتعارف، يعني أنا ما عندي أي شنو أي قصور أي تفريط. فإذا اختلف في التفريط كان القول قول الدلال مع يمينه، هذا في كل مورد ادعاء وإنكار يقول له أنت فرطت، هذا ينكر فيقدم قوله، لأنه ادعاء التفريط يحتاج إلى بينة، واضح؟ فهو ينكر أن يكون مفرطا فيقبل قول بيمينه. قال كان القول قول الدلال مع يمينه ما لم يكن بالتفريط بينة. نعم، إلا إذا أكو بينة بالتفريط أنه هذا فرط بلي العمل على البينة، أما مع عدم البينة فيحلف المنكر وترد دعوى المدعي، واضح المسألة. قال وكذا لو ثبت التفريط واختلف في القيمة، أم نفس الكلام، إذا أكو بينة على القيمة فهو وإلا فيقدم قول من
المدعى عليه،
المدعى عليه الذي يدعي، طبعا حتما المدعى عليه راح يدعي شنو النقيصة، لأنه اختلاف القيمة معناه لو ثبت التفريط بلي ثبت أن الدلال كان مفرطا، يعني هو مثلا ترك المتاع وراح إلى مكان آخر، تركه بدون حراسة أو رقابة عليه مثلا، عرضة للسرقة فسرق، أو خلاه في مكان غير مناسب مثلا وفي مكان برطوبة وشي وتلف مثلا، فثبت على أن الدلال شنو مفرط، لكن اختلف، وطبعا لما ثبت أنه مفرط يعني ثبت عليه شنو الضمان، صار ضامنا، لكن اختلف في القيمة، الدلال يدعي مثلا أن القيمة 100، ذاك يقول لا القيمة 200، طبعا يقدم قول من قول الدلال باعتبار أن الدلال راح يصير شنو 100 ثابتة، متفق الزيادة يدعيها ذاك، إلا إذا ثبت بلي، إلا إذا كان الذي يدعي أن القيمة 200 مثلا أكو عنده بينة تثبت، فإذا ثبت فهو وإلا يقدم قول من ينكر الزيادة، واضح؟ والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سيدي.